أربعة للبودكاست.
هل من الممكن إن في مكان على الأرض من الطبيعي الجن يقابل البشر فيه؟ وهل من الطبيعي إن الجن يمنح فيه هبة للبشر بتخليهم من أشهر الناس؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في حلقتنا النهاردة، خليكم معنا. أهلا بيكم أصدقاء الرعب، أصدقاء الساعة 11 في حلقة جديدة من موسمنا الثالث جحيم في الأرض. معاكم أنا هاجر عبد القادر، وهنتكلم النهاردة عن وادي عبقر واللي بتكتر عنه الحكايات، زي مثلا إن كبار الجن سكنوا منطقة وادي عبقر قبل الإنس، واللي بينام فيه ليلة بيصحى شاعر. فيا ترى إيه اللي مستخبينا من الأسرار مع زواره، وإيه القصص المرعبة اللي بتحصل معاهم؟ تعالوا نعرف مع بعض. بتعرفوا إن وادي عبقر مكانه في بلاد اليمن في حدودها الشرقية مع سلطنة عمان، وكمان بعضهم بيقولوا إن واحد من الوديان العميقة الموجودة بشكل قريب من جبال مكة، وتسمى عبقر نسبة لأحد القبائل الحجازية، ودي طبعا من القبائل اللي سكنت الجبل ده. والأسامي ما بتخلصش كل عصر والتاني، كل عصر يجي يحط مسمى جديد ليه، اللي طبعا بقت شغلتهم الروايات التاريخية وبينقلوها كتير ما بينهم. والرعب هنا بيقولك انه بينسب الوادي في التسمية لأحد كبار الجن واسمه عبقر، ويقال ان كلمة عبقري واللي بتطلق على الشخص اللي عنده ذكاء حاد وفطنة والنابغ في أحد العلوم جات من ارتباطها بالوادي ده عند العرب في الجاهلية. هو ايه يا جماعة اللي احنا بنقوله ده؟ يعني يا جماعة نيوتن وأينشتاين منهم ولا ايه بالظبط؟ تعالوا نشوف مع بعض. طبعا موضوع وادي عبقر موضوع قديم وبيرجع لقصص العصر الجاهلي، واستمر لغاية يومنا الحالي. لكن اللي لاحظته ما بين القصص في الماضي وقصص النهاردة فرق كبير جدا، مش هقول لكم على الفرق ده، ممكن يوضح لكم من سرد القصة. المهم يا أصدقاء، وادي عبقر ده زي ما قلنا مشهور بأنه الوادي اللي كان شعراء الجاهلية أو الشعراء في كل العصور بيلجأون ليه عشان يكونوا أشعر الناس وكده. طبعا الموضوع غريب، إيه علاقة وادي اللي هو جبال وحجارة في أنه يخلي أي حد يبقى شاعر شاطر زي ما بيقولوا؟ وليه المخاطرة دي كلها الواحد يروح للصحراء ومكان مقطوع زي ده؟ لا الموضوع ده مخيف اصلا، لكن اللي بيكون عاوز يتميز ممكن يفهم الشخصيات دي، لانه احيانا بعض الناس بيوصل بيهم الطموح للحد ده، زي ما بيقولوا بيبيعوا روحهم للشيطان. يا ترى هو ده اللي حصل مع شعراء وادي عبقر ولا ايه الحكايه بالظبط؟ اللي خلانا نعتقد ان القصه وراها حاجات خارقه للطبيعه هي قصه حافظ ابن لافظ. ما تتعبوش نفسكم في البحث عن الاسم ده، لان ممكن يحصل لكم حاجات احنا مش مسؤولين عنها. اللي بيهمكم في القصه هو انه في العصر الجاهلي كان في قافله من الناس ماشيين وسط مكان مقطوع من الجبال والصحراء، وشافوا من بعيد شيء ضخم جدا مش واضح شكله ايه وجاي ناحيتهم، وكان معاهم دليل اسمه ابن سهم. فلما شاف الشيء ده جاي عليهم طلب منهم يوقفوا، لأنه لاحظ إنه الإبل يعني الجمال بدأت تخاف وتصدر أصوات ورفضة تستمر في المشي. ولما الناس سألوه في إيه قال لهم إحنا على حافة وادي عبقر، خلونا نستنى ونشوف اللي جاي هناك ده إيه. والله الناس زمان كانت قلوبهم جامدة جدا، فوقفوا في مكانهم واستنوا لحد ما يشوفوا مين اللي جاي عليهم ده، وما فيش إلا شوية وقت لحد ما بدأت توضح لهم صورة الشخص اللي جاي. وأول حاجة الشيء ده كان راكب نعامة، معرفش إزاي بس هو كان راكب ما يسمى بالظليم اللي هو ذكر النعام. وطبعا الشيء اللي كان راكب النعامة ده كان شيء طويل جدا يشبه الإنسان، ليه إيدين وليه راس، لكن كل شيء كانت ضخمة بزيادة ومبالغ فيها قوي، وكان تقريبا مش لابس حاجة أبدا. شعره كان طويل وشه غريب وعليه نمش أخضر. محدش اتكلم وفضلوا مستنين هو يتكلم. الشيء ده وقف وبقى يتأملهم ويبص فيهم لفترة طويلة جدا. يعني تخيل انت حاجة بالرعب ده واقف ويبص لك ويدقق فيك قوي. الله أعلم هو بيفكر في ايه وانت كمان بتفكر في ايه، ده لو انت كنت عايش اصلا في اللحظة دي. واخيرا الشيء ده اتكلم ووجه كلامه لدليل القافلة وقال له: يا ابن سهم، مين هو اشعر العرب؟ ابن سهم اتجمد من الرعب وكان كل اللي بيفكر فيه هو ازاي عرف اسمي. فكمل المخلوق ده وقال له: اشعر العرب هو من قال هذه الابيات:
وما ذرفت عيناك الا لتضربي بسهميك في اعشار قلب مقتل.
والبيت ده اللي ما يعرفش ده من شعر امرؤ القيس. وهنا تشجع ابن سهم وجمع كل جرأته وسأل المخلوق: انت مين؟ فجاوب عليه وقال له: انا حافظ ابن لافظ، ولولايا ما كانش قال صاحبكم الشعر، قصده امرؤ القيس. يعني يا جماعة، المخلوق ده كان الجن القرين بتاع امرؤ القيس اللي كان بيعلمه الشعر، وعشان كده كان امرؤ القيس بيقول شعر عظيم جدا. طبعا انا مش مسؤولة عن الكلام ده، ده كله كلام القصة. دي مش القصة الوحيدة اللي ارتبطت بالجن والشعراء، وهقول لكم كمان قصة. بس خلينا في الاول متفقين ان اماكن الكلام بيكون كتير عليها، يعني كل واحد بيطلع له بحكاية وبموضوع جديد، وطبعا التأليف مفيش احسن منه. فدي كلها قصص، والله اعلم ايه الصح وايه الغلط. مش دي بس القصة الوحيدة اللي ارتبطت بالجن والشعراء، وهقول لكم كمان واحدة. كان في شاعر عباسي اسمه إبراهيم ابن المروزي، حكى قصة غريبة جدا على لسان والده. طبعا المصادر ما كانتش كتيرة، فكان ده اجتهاد مننا عشان نحكي لكم القصة بأكتر مصدر موثوق لقناه. بيقول ابن المروزي ان ابوه كلمه بيقوله لما كان في سن الشباب، يعني ما بين المراهقة والشباب، في السن ده تقريبا اتعود العرب انهم يبعتوا اولادهم للرعي عشان يتعلموا الصبر ويكتشفوا العالم كمان. فلما كان الولد ده اللي هو ابو محدثنا راوي قصتنا في البراري، كان راكب جمل صعب المراس، يعني الجمل هو اللي كان بيمشي الولد على كيفه، بيروح في الطريق اللي هو حابب يروح فيه، مهما حاول يغير الطريق ما يرضاش ابدا. لا بصراحة كان جمل مية مية وكان واخده كده بمزاجه. وشاف من بعيد راجل لابس لبس كده غريب وحواليه مجموعة من الظباء بيرعاهم. الجمل خافت جدا وهربت، فالتفت له الراجل وقال له: شايف انت عملت ايه؟ انتوا الواحد منكم ممكن يوصل نفسه لحاجات تأذيه. الولد ما عجبوش الكلام، قال له: يعني انت مين عشان تقولي الكلام ده وتهددني كمان؟ انا اصلا مش هسمح لك تأذيني. فضحك الراجل وقال له: امشي في طريقك الله يصلح حالك. الولد برضو ما عجبوش الكلام، فقام يضايق في الراجل ويوجه جمله ناحية الظباء مرة تانية. هنا وقف الراجل الطويل الغريب المرعب ده وقال له: انت قلبك قوي بقى، ومشي ناحيته وصرخ صرخة في البعير اللي هو الجمل، جابته الارض حرفيا ووقع الولد من عليه. وهنا عرف ان اللي واقف قصاده ده مش بشر، ده جن. فقال له: يا راجل انت طلعت اسوأ مني. فرد عليه: انت اللي بدأت بالظلم وانا ردت عليك. هنا الولد سكت شوية وقال له: عندك حق، انا غلط وبعترف بغلطي. رد عليه الجن وقال له: واحنا خوفناك، اذكر الله عشان تطمن، الا بالذكر الله تطمئن القلوب. فعلا الولد ذكر ربنا وهدي شوية وشجع كده نفسه ولملم كل قواه وسأل الجني: انت بتروي شيء من اشعار العرب؟ رد عليه قال له: ايوه، واقول قولا فائقا مبرزا، يعني بقول شعر كويس جدا جدا. وبدأ ينشد الابيات دي:
طاف الخيال علينا ليلة الوادي من آل سلمى ولم يلملم بميعادي، أن اهتديت إلى من طال ليلهم في سبسب ذات دكتاك وأعقاد. يكلفون فلاها كل يعملة مثل المهات إذا ما حثها الحادي. أبلغ أبا كرب عني وأسرته قولا سيذهب غورا بعد إنجادي. لا أعرفنك بعد اليوم تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. أما حمامك يوما أنت مدركه، لا حاضر مفلت منه ولا بادي.
ولما خلص الشعر الولد قال له: والله الشعر ده مش شعر، إنما شعر واحد اسمه عبيد بن الأبرص الأسدي. ضحك العفريت وقال له: لولايا ما كان هيبقى فيه عبيد خالص. وكمل وبقى يقول:
أنا ابن الصلاديم أدعى الهبيدة، حبوت القوافي قرمي أسد. عبيدا حبوت بمأثورة، وأنطقت بشرا على غير كد. ولاقى بمدرك رهط الكميت ملاذا عزيزا ومجدا وجد. منحناهم الشعر عن قدرة، فهل تشكر اليوم هذا معد؟
وهنا عرف الولد إنه قاعد مع قرين أكبر الشعراء اللي كان بيعلمهم الشعر. وطبعا في الأبيات اللي سمعتوها دلوقتي الجن ذكر صديقه مدرك اللي كان قرين لبعض الشعراء، فقال له الولد: انت قلت لي عن نفسك، احكي لي عن مدرك. فقال له: هو مدرك ابن واغم صاحب الكميت الشاعر، وهو ابن عمي. وقال له: تشرب لبن؟ يعني عاوز يضيفه كده، والله جني صاحب واجب. فقال له الولد: هات. فراح الجني ورجع وجايب معاه اناء فيه لبن الظبي. اخد الولد منه شفطه منه صغننه قد كده، بس معرفش يبلعها ابدا، ورماها من بقه. فاخد منه الجني الاناء وقال له: روح في حال سبيلك، يلا مع السلامه. ومشي الولد. وبعد شويه سمع العفريت بيقول له: اما انت لو كنت سمعت كلامي وشربت اللبن لكنت دلوقتي اشعر واحد في قومك. وطبعا الولد حس بندم كبير جدا ولم نفسه، يا ريت استحمل طعم اللبن اللي ما عجبوش وشربه. بس هو ده حال الدنيا، احيانا بتجيلك الفرصه بس ما تكونش مستعد ليها، فللاسف بتروح منك. ومكملين مع قصص جن وادي عبقر، ونروح لحكايه واحد اسمه مضعون ابن مضعون الاعرابي، واللي وصلته قصة الولد ده واتمنى انه يتقابل مع شعراء الجن عشان ياخد منهم الحكمة دي. فكان بيطلع للصحراء ليل ونهار، وكل ما يقابل مسافر ولا اي حد كان بيسأله: انت اتقابلت بالعفاريت دول؟ يا سبحان الله، يا قلبك الجمد يا اخي، حد يبقى عايز يروح للعفريت برجليه؟ لحد ما في ليلة من الليالي كان قاعد في خيمته هو واولاده، الا ودخل عليه راجل من اهل الشام. الراجل سلم عليه وقال له: هل من مبيت؟ فرد عليه وقال له: انزل طبعا بالرحب والسعة. فنزل وربط الجمل بتاعه وحط له عشا وتعشى، وبعدين قام الراجل يصلي. ويقول راوي حكايتنا انه خلاه يصلي وانشغل مع اولاده وبيحكي لهم شعر النابغة. فلما الراجل سمعهم خلص صلاته وجه قعد معاهم وقال له: الشعر اللي انت بتقوله ده فكرني بحاجة حصلت معايا من 3 ليالي. الراجل حس بالفضول وطلب من أولاده إن هم يسكتوا تماما ويسمعوا القصة. فاتكلم الراجل وقال: لما كنت ماشي في طريقي في أرض خالية جدا ما فيهاش حد، فجأة شفت نار من بعيد فمشيت ناحيتها ولقيت خيمة وقاعد قدامها شيخ كبير ومعاه أطفال صغيرين. سلمت عليهم ونزلت عن البعير بتاعي وسألته: هل من مبيت؟ فقال لي برضو على الرحب والسعة، واداني فراش قعدت عليه. وبعدها سألني: انت مين؟ فقلت له: حميري شامي. فرد: نعم اهل الشرف القديم. فسألته: انت بتروي حاجة من اشعار العرب؟ فرد علي: ايوة بقول شعر. طلبت منه ان يقول لي شعر النابغة. قال لي وبعدين سألني: تحب تسمع شيء من شعري؟ قلت له: ايوة ياريت والله. فقام يقول اشعار لامرؤ القيس والنابغة وعبيد لغاية ما وصل للأعشى. أنا هنا قلت له: أقف عندك كده، الشعر ده كله أنا عارفه من زمان، وده مش شعرك يا معلم. بصلي وقال: قال لي ده شعري أنا. قلت له: اسمك إيه؟ فقال لي: مسح السكران ابن جندل. طبعا ده مش اسم بشر أصلا، وعرفت أني قاعد مع جني. فبت ليلة ما يعلم بيها إلا ربنا يا أخويا، وطلب مني إن أقول شيء من أشهار العرب، وأنا كان عقلي مش معايا من الرعب، فقلت زي مين؟ قال لي اروي، قول للافظ ابن لاحظ وهياب وهبيد وهاذر ابن ماهر. قلت له الأسماء دي عمري ما سمعت بيها ولا عرفها. قال لي إن لافظ هو صاحب امرؤ القيس، وهبيد هو صاحب عبيد بن الأبرص، أما هاذر فهو صاحب زياد الذبياني، هو اللي خلاه نابغة. وما صدقت إن الصبح طلع، وروحت وأنا بشكر ربنا إن أنا وصلت بالسلامة. القصص دي على قد ما هي مرعبة، بتلاحظوا إن الناس زمان ما كانتش بتخاف، وحتى لو خافت ما بتخليش خوفها يأثر عليها، لأنهم كانوا متقبلين الموضوع ده وعارفين إن هما مش لوحدهم في الطبيعة، في كائنات تانية بتعيش معاهم. حتى الكائنات دي حست إنهم محترمين جدا وجودهم، فكانت بتظهر لهم عكس الأيام بتاعتنا دي خالص. وعلى سيرة أيامنا دي، تعالوا بقى نحكي لكم قصص الجيل الحالي عمل إيه، ووادي عبقر عمل فيه إيه. واحدة من القصص القديمة في وادي عبقر، ودي بقى بتشيب الشعر، كانوا بيقولوا فيه روح غامضة وبتسكن تحت شجرة ملعونة، وفي ليلة من الليالي قرر واحد اسمه محمد، فضولي من الآخر وبيحب الكتابة وبيهتم جدا بالشعر، يعني اتجمع الصالح في الطالح. المهم قعد يفكر مع نفسه شوية وقال، هل صحيح اللي بينام في الوادي ده بيصحى شاعر وفصيح؟ ايه الهنا والسعد ده؟ على طول جه في باله قيس بن الملوح وجميل بثينة، وبقى يتخيل نفسه مكانهم وهو بيلقي الأشعار وبيكتب الأبيات، وبقى بيتخيل المدح ولعت فيه شرارة الحماس، وضرب صدره وقال، يلا بينا يلا بينا يا وادي يا محمد، نكتشف السر بتاع الوادي ده، ويمكن تبقى انت شاعر الأمير. تفتكر ان ده هيفوت طبيعي؟ لا يا صديقي، ده شوية ويشوف نفسه واقف على الأطلال زي ما كان بيسمع عن الشعراء بتوع عصر الجاهلية وغيره. والله افتكرت حصص اللغة العربية في المدرسة. فاصل قصير جدا يا حلوين، لكل مستمعين اللي بيسمعونا على طول واللي بيسمعنا لأول مرة، اضغط زر الاشتراك عشان ما يفوتكمش أي جديد. نرجع لقصتنا والبطلنا محمد اللي دخل الوادي وقلبه عمال يدق بسرعة رهيبة، ونفسه بدأت تأنبه على أنه راح مكان زي ده. هو أنت عاوز تموت يا ابني؟ ولا هتغير إيه باكتشافك العظيم ده يا أبو مخ كبير؟ واللي زودها أكتر لما الجبال بقت بتحجب نور القمر، اترعب بس رجع يقوي نفسه ويشدد من عزيمته وقال، لا مفيش تراجع، أهو لازم أكمل، ومن هطلع من المكان ده وأنا شاعر العصر. ومع هدوء الليل وصوت الرياح اللي كل شوية بتقوى أكتر، مشي محمد وسط الضلمة وبإيده مصباح عشان ينور له الطريق، بس اللي يخوف إن المصباح ده بدأ يتعطل ويطفي ويشتغل لحد ما قفل خالص، وهنا بدأ يسمع أصوات غريبة ونبضات غير طبيعية، وفجأة شاف قدامه ظلال بتتحرك، واللي يخلي عقله يطير أكتر إنه بيشوفها كل مرة في جهة مختلفة، يعني مرة على يمينه ومرة على شماله، والأدهى إنه بدأ يسمع أصوات همسات مخيفة قريبة من ودانه بلهجة غريبة جدا ومقصود بيها ترويع وخوفه. ده قلبه المسكين وقع ما بين رجليه وبقى يرتعش ويقرأ الأذكار والمعوذات، وكمل مشي وبقى كل همه يخرج ويقول، بلاش اكتشاف وبلاش هم، أنا هموت من ورا الاكتشاف ده. وفي عز ما كان بيمشي مكمل رحلته، لفت نظره إنه في وسط الجبال دي شجرة غامضة. استغرب إزاي شجرة بالشكل ده في وسط الجبال والصحراء دي كلها، واللي يصدم أكتر إن كان وراها بالظبط نور قوي جدا، وكأن الشجرة بتشع بالنور. قرب ناحيتها، وزي ما انتوا عارفين اللي فيه عرق الفضول عمره ما هيعيش مرتاح. هنا فجأة الأمور اتغيرت، في لحظة خرج له شخص غريب، شخص مخيف جدا بعيون غريبة والبؤبؤ بتاعه أحمر وكبير وودانه واقفة شبه ودن حيوان الرنة، وجسمه كبير قوي ويشبه الغول، وليه صوت يخلي الواحد يموت من أول حرف. حذر محمد إنه لازم يخرج من المنطقة دي حالا، وإلا مش هيرجع لأهله سليم. والهوى زاد حواليه، والشجرة دي اختفت خالص، متخيلين إنه لا النور ولا الشجرة بقوا موجودين. حس محمد إن عقله تشوش جدا ومش قادر يركز خالص، هي دي حقيقة ولا أنا بحلم؟ وفضل يكرر الآيات ويستغفر ويمشي بسرعة عمره ما مشيها، والخوف يا سيدي ما بيهزرش. المهم طلع من ما بين عثرات الوادي بأعجوبة، وأدرك حجم المخاطرة اللي عملها. صحيح هو خرج، لكن أثار المكان دي دايما بتلحقه. خرج وعقله مصدوم من اللي حصل، وقلبه مات في المكان ده، وما بقاش محمد الطبيعي اللي الكل بيشهد بعقله ورزانته، إنما كل ما ينذكر اسم الوادي قدامه يدب في قلبه خوف رهيب لدرجة إن هو بيغمى عليه. حاولوا أهله علاجه وجابوله أطباء كتيرة جدا عشان يتجوز، بس فكرة حبسه وإنه شاف الشخص الغريب ده متعلقة دايما في باله، ولسانه بيكرر أذكار واسم غريب جدا ما بيبطلش يقوله لحد ما مات. والحكايات دي ما بتخلصش لحد كده وبس، لأ ده في مغامرين كتيرة جدا وأصحاب قلوب جامدة ومتعطشة للأماكن دي، واللي كل همهم وشغلهم الشاغل إنهم يكتشفوا زي صاحبنا حازم، اللي كل ما سمع عن مكان غريب وبتدور حواليه القصص وبالذات قصص الجن يقول يلا بينا نكتشفه، زي اسمه دايما بيحزم شنطته على ظهره، كل ما يسمع عن مكان غريب قال يلا بينا نكتشف، خلينا نعرفه شوية. كان شاب طموح وعنده رغبة كبيرة في استكشاف الأماكن الغامضة، اتحدى نفسه بعد ما وجمع معلومات عن الوادي، قرر يروح ويتجاهل كل التحذيرات اللي سمعها من كل اللي حواليه، وقال دي كلها خزعبلات. راح حازم لم حاجاته وشنطته وراح لوادي عبقر. بعد وقت طويل مر في طريقه على كتير جدا من القرى المهجورة، وشاف كتير من المناظر الطبيعية الغريبة والمخيفة، وهنا جت اللحظة الحقيقية، وصل حازم لمدخل الوادي، وحس بمزيج من الخوف والرهبة، يعيني مش عارف ايه اللي هيقابله. اخد نفس بكل ما فيه وبدأ حازم يهدي نفسه ويقول انت ما بتخافش يا راجل، ده المسكين كان فاضل شوية ويسيح في مكانه. اتخيلوا معايا هنا شوية ان مع دخول حازم جوه الوادي اتغيرت الاجواء بشكل مفاجئ، وبقى الهواء بارد جدا وبشكل مريب وغير طبيعي، لدرجة انه حس ان الهواء وصل لجوه روحه، وكأن روحه من جوه بقت سقعانة كده، واطراف بقت بترتعش، ورجليه بقت تقيلة، ونفسه بياخده بالعافية. ده مش بس كده، ده بدأ الضوء كمان ينخفض تدريجيا لحد ما بقى كل شيء حواليه ضبابه بس، حاول يلمح اي حاجة مش قادر، ولكن فجأة سمع اصوات غريبة جدا بتيجي من كل مكان، اصوات صريخ وبكاء وحاجات غريبة جدا. هنا بقى حازم بيلف ويرجع مع تضارب افكاره مع خوفه الكبير، لكن فضوله بيقوله هتوصل وهتبقى كبير في عين الناس وتبقى البطل اللي دخل الوادي وطلع وما جرالوش حاجة، الا وفجأة ظهرت في وشه قبيلة مخيفة بأشكال مشوهة. تخيلوا معايا إنهم البعض بدون ملامح والبعض ناقص الأجسام، هتسألوني إزاي؟ خلي خيالك واسع معايا وشوف نفسك مكان حازم، يعني جاية ناحيتك قبيلة ومشوهة اللي وشهم بدون ملامح، يعني نص وش بالجلد والنص التاني بالعظم، وكمان ناقصين في أجسامهم زي اللي بيجيلك ملوش أصابع في الإيد ولا ليه صوابع في رجل ولا حتى رجلي داخله في بعض، ولا عينه اللي جاية من ورا راسه وبيمشي ويهزوا الأرض مع أصواتهم التقيلة. وهنا المسكين سنين التعليم راحت في مهب الريح، الراجل بقى يودع وعقل وقف، وطبعا حاول حازم إنه يهرب، لكن القبيلة دي جريت وراه وحاولت تخطفه، وزي المعجزة ظهر شخص لابس أبيض في أبيض ولحيته طويلة، وقف قدامه ولما شافوا القبيلة خافوا جدا واختفوا في دقيقة. وصاحبنا حازم كل اللي على لسانه الآيات والأذكار، ما هو كان من البداية ما جاش، بس يلا نقول إيه، خليه بقى ياخد الدرس وكمان يكون عبرة لكل واحد بيحاول يبقى زيه. خرج حازم من وادي عبقر حامل تجربة مرعبة غيرت حياته فكريا ونفسيا، وما صدق إن حازم يطلع، قام قايل قصته لكل الناس ونصحهم محدش يقرب من الوادي ده تاني أبدا. وصلنا لنهاية حلقتنا، ولكن نيجي هنا لفقرة التساؤل، هل اللي خلى لسان محمد مربوط هم الجن ولا مجرد صدمة ومقدرش عقله إن هو يتجاوزها؟ وهل صحيح إن كل شعراء الجن هم السبب في إن هم يخلوا شعراء الجاهلية بيقولوا الشعر بالفصاحة والبلاغة بالطريقة دي، ولا إيه بالظبط؟ قولولنا رأيكم في التعليقات. وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وسواء كان وادي عبقر وادي مسكون بالجن اللي تخلي الناس شعراء، أو وادي مسكون بالجن عشان ترعب الناس اللي تدخله، في كل الحالات ما يقدموش ولا يأخروا في الموضوع حاجة، وده لأن في أماكن كتيرة خالية في العالم، ودايما أي مكان خالي بيكون مكان مرعب، وبسهولة بتنشأ حواليه قصص غريبة، وده مش غريب على بني الإنسان، لأن الإنسان كائن بيتغذى على الخيال، والخيال هو أبو الإبداع. كنت معاكم أنا هاجر عبد القادر في التقديم، والهندسة الصوتية أحمد ماهر، في الإعداد فاطمة غلاب وماريا محمد، وكانت في التدقيق ماريا محمد وحلال بكري. أشوفكم على خير أصدقاء الراب في حلقة جديدة. أخليكم مع التساؤل بتاعكم وأقول لكم تصبحوا على خير.